أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لأدلة البراءة العقلية، وقد اتضح من الوجهين السابقين، لأن المولوية مولوية المولى عز وجل هي مولوية ذاتية، ليست بمنة من العقلاء ولا من أحد المكلفين على المولى عز وجل بالنسبة لتلك المولوية، حتى نبحث حين فتكون مولوية جعلية، حتى نبحث في حدود حينئذ تلك المولوية، وأن هذه المولوية هل تكون مساحتها مختصرة على الوصول القطعي أو تشمل حتى الوصول الاحتمالي فضلا عن الوصول الظني في علمه، وأن هذه المولوية الذاتية بالنسبة للمولى تكون حينئذ دائرتها ممتدة ومطلقة بإطلاق ملاك حينئذ تلك المولوية، وحق طاعته يكون مفترضا بإطلاق حينئذ تلك المولوية وملاك حينئذ تلك المولوية هي المنعمية الرازقية المالكية الخلقية، كل هذه النكات التي حينئذ مش تفرض له المولوية، يعني نستكشف منها حينئذ أنه هو نور. يعني الفرق بين أن يكون دور العقل هو دور المستكشف لهذه المولوية ولحق الطاعة، وأن يكون العقل هو اللي عم يعتبر له حينئذ المولوية، يجعل له المولوية ويعطيه حينئذ تلك المولوية فيها. هذا اللي حينئذ بنينا عليه في مصر. ولما كانت المولوية مولوية ذاتية فيها مولوية مطلقة ممتدة إلى كل ما يمكن أن يصل حينئذ إلى المكلف، سواء وصول قطعي أو وصول ظني أو وصولا احتماليا فيها. نعم، في صورة القطع بعدم التكليف هون، حتى مع وجود التكليف حينئذ واقعا هون فقط بهذه الصورة يكون معذورا، أو أن المولى إجا له هو ابتداء المولى حينئذ بترخيص جاد رفع يده عن الأمن، قال لا أريد أن أعمل مولويتي مثلا في هذا المجال، هذا صار حينئذ بيد المولى، لأننا لن نكون ملكيين أكثر من الملك وأحرص على مولوية المولى من المولى. فإذا المولى حينئذ قطعا وجزما ورد عنه حينئذ الترخيص في الغيب، ساعتها حكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المخالفة سوف يكون حينئذ مرتفعا مرتفعا شيئا. وهذا الكلام الذي حينئذ أشرنا له قد يقال في المقام، فهذا يعني أشبه ما بالنسبة لي ما يقوله الأشاعرة بالنسبة لي الحسن والقبح، يعني ما إله مزية فارق عن ما يقوله الأشاعرة بالنسبة للحسن والقبح، وهو أنه شو نحن ما في عندنا حسن وقبح واقعيين نفس أمريين فيه، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع فيه. لما الشارع أمر بالعدل ونهى عن الظلم صار العدل حسنا والظلم قبيحا، فلو عكس، افترضنا أنه لو عكس فالأمر أيضا شو ينعكس في قلبه، واضح. يعني قد يقال انه هذا يعني اشبه ما يكون حينئذ بذلك، يعني في اذا جعلنا الامر بيد المولويه مولويه ذاتيه، هذه المولويه الذاتيه تكون منسحبه في حق الطاعه على كل التكاليف الواصله ولو وصولا احتماليا فضلا عن وصول الظني فضلا عن وصول قطعي في البيت، واضح. ولا يمكن مقايسته بالمولوية العرفية الجعلية اللي هي أصل المولوية جعلية، وحدود ومساحة ودائرة تلك المولوية أيضا تكون حينئذ جعلية ومحدودة بحد ما جعله الجاعل وتواضع عليه المعتبرون في البيت. فهيدا أيضا يعني بحسب حينئذ الواقع، نحن الحسن ما حسنه الشارع، يعني محل الشارع اللي يأمر وإلى آخره بيصير يدعس محل ما بينا بيصير في عنده شوية قبيح. يعني أشبه بهذين المطلبين، والمقايسة حينئذ فيما بينهما بهذه الكيفية في البحث بضبط هذا الكلام حينئذ يسار في البحث. لكن هذا جوابه واضح على ضوء ما تقدم في بحث الحسن والقبح. ليش؟ لأنه طارة نقول أن الحسن والقبح هو مستمد من اعتبار العقلاء في البحث، واضح. فبنجي ساعتها بنقول أن الشارع لما أمر بالعدل صار العدل حسن، لما نهى عن الظلم صار الظلم قبيحا. فلو عكس الأمر، فأمر بالظلم ونهى عن العدل، لحصول العدل هو القبيح والظلم هو حينئذ الحسن في قلبه، لو كان الأمر حينئذ شبه كذلك. يعني بعبارة أخرى، لو قلنا بمقالة المشهور من أن حسن العدل وقبح الظلم واقعيته بواقعية تطابق آراء العقلاء عليه، بحيث لو لم يكن هنالك عقلاء ولم يكن هنالك هذا التطابق، هذا الكلام يمكن أن يكون له، يمكن بوجه أن يكون له حينئذ شوية موطئ قاطع. أما إذا قلنا بواقعية حسن العدل وقبح الظلم، ليش عم يعني عم نركز أكثر شيء على حسن العدل وقبح الظلم؟ لأن القضية الأم والقضية الرئيسية، ومنها كل تلك القضايا حينئذ شوية تتفرع وتنشعب فيها. أما إذا قلنا بأن هذه القضايا قضايا واقعية نفس أمرية في البين، وليست هذه القضايا حينئذ شو قائمة نتيجة تطابق آراء العقلاء، في عقلاء، الله خلق عقلاء أو لم يخلق عقلاء، في الواقع ونفس الأمر العدل حينئذ شو حسن والظلم قبيح في البين، وهذا اللي نريد أن نقول. فتكون هذه القضايا واقعية نفس أمرية، وليست مستمدة هذه القضايا من تطابق آراء العقلاء. لو لم يكن لدينا حينئذ عقلاء أساسا، وفي عندنا مثلا عقل يدرك في البين، ولو مش عقل مثلا، إذا ما فيش عقلاء كيف بده يكون في عندنا عقل؟ ما في عندنا عقلاء اللي تطابق آراء وعملوا اجتماع واتفقوا وعملوا تصويت في البين، وإنما العقل يدرك في البين حينئذ ذلك. يعني دور العقل ليس هو دور المؤسس والمنتج لهذه القضايا، وإنما دوره دور الكاشف حينئذ عن تلك القضايا التي لها ثبوت في أفق الواقع وفي لوح نفس الأمر في البين، بمعزل عن وجود عقلاء وبمعزل عن أن آراء العقلاء اتفقت وتطابقت على قضية حسن العدل وقبح الظلم في البين. هذا اللي، وعلى هذا حينئذ الأساس لما كان العدل حسن واقعا أمر به المولى، لما كان الظلم قبيحا واقعا نهى عنه المولى. مش أنه استمد العدل حسنه من أمر المولى به، والظلم استمد قبحه من نهي المولى عنه فيه. لا، الأمر حينئذ به العكس. فهنالك ما في حينئذ عندنا لا أراء عقلاء ولا شيء. نعم، لو قلنا بأن قضية حسن العدل وقبح الظلم هي من الآراء المشهورة وناتجة وحاصل نتيجة تطابق آراء العقلاء، بحيث لا يوجد وراء تطابق آراء العقلاء أفق يكون حينئذ قضية حسن العدل وقبح الظلم يكون لها ثبوت فيها، يمكن بوجه أن يكون هذا الكلام حينئذ موطئ قضاء ومنشأ، إلا أن الأمر ليس على هذا النحو. هذا حاصل ما يرتبط بهذا الشق. ننتقل إلى الوجه الثالث للمحقق الأصفهاني. الوجه الثاني اللي هو أن مقتضي التحرك إنما هو موجود فقط وفقط في التكاليف الواصلة وصولا قطعيا حينئذ في أبان، وأما التكاليف الواصلة وصولا ظنيا فضلا عن الوصول الاحتمالي، فمقتضي التحرك حينئذ غير ثابت بالنسبة لها، وبالتالي تركها يكون ترك لشيء مع عدم مقتضي حينئذ. يعني ترك التحرك وعدم التحرك اتجاه مثلا التكاليف الواصلة وصولا احتماليا أو ظنيا يكون مع عدم المقتضي والموجب للتحرك في البين، فتكون من القضايا التي قياساتها معها مش بحاجة إلى تلمس البيان وإقامة البرهان عليها في البين. وإذا أجبنا عنه كما تقدم أنه هذا الكلام في المقتضي الذات الجبل الفطري، هذا الكلام يمكن أن يكون له منشأ. حتى في ذلك لا، ليس على تمام. ليش؟ لأنه بينشأ حينئذ المقتضي للتحرك من أهمية حينئذ الغرض، حينئذ الذي يكون لائما حينئذ مع طباعي ومحاجياته ومع رغباته. في لو كان عطشين عطش شديد جدا في البان، وبيحتمل أن هنالك ماء خلف الجدار قطعا، رح يبحث ورح يتحرك، يعني مقتضي التحرك موجود في البان. نعم إذا هيك لا، بس هو بده يمزمز بالماء، ليس عنده غرض، وهو غرض الشخص في البان اللي هو المزمزة بالماء، ليس إلا في البان. واحتمل أنه وراء شو اسمه بده وقفة وقومة بده شو داخله، وهو ذرف على 70 مثلا، ما رح يعملها في المقام. فليش؟ لأنه مقتضي التحرك حينئذ لا يكون موجودا مع في صورة وصول حينئذ، يعني وصول وجود الماء خلف الحائط إليه وصولا احتماليا، مش وصولا حينئذ قطعيا فيه. واضح؟ بحيث لو فوت هذا الغرض الملائم حينئذ مع طباعي والملائم حينئذ مع حاجاته ورغباته في البيت، لا يكون ملام حينئذ عند العرف، ولا يكون مدانا لدى العقلاء فيه. أما إذا كان لا، حاجة شديدة جدا حتى في الأغراض حينئذ الشخصية، وفي الأغراض الذاتية في البين، وفي المقتضيات للتحرك الذاتية، إذا كان عطش شديد يقارب معه الموت أو المرض العضال، لا شك ولا إشكال أنه سوف يتحرك. وبيقول له كيف تتحرك والحال أنك أنت لا تعلم بوجود الماء خلف الجدار، وإنما مثلا تحتمل. هذا الوصول الاحتمالي يكون فيه المقتضي للتحرك لتحصيل ما يتلائم مع طباعي ويحقق حينئذ ما هو ولو احتمالا في البين، هالمقدار حينئذ يكفي، فيكون فيه مقتضي التحرك. على كل حال نحن بحثنا مش فيه، بحثنا في الأغراض حينئذ التكوينية، يعني في مقتضي في الأغراض التشريعية، في الأغراض المولوية في البال، يعني مقتضي التحرك في ذلك المجال. وهذا جوابه واضح على ضوء ما تقدم. ليش؟ لأنه من رأس حينئذ مولوية المولى وحق الطاعة المولى، من قال أنها محصورة فقط في دائرة التكاليف الواصلة وصولا قطعيا ووصولا جزميا في البال، بل تشمل حينئذ حتى التكاليف الوصل وصولا الاحتمال، لأنه دائرة أوسع، لأن ملاكها حينئذ أوسع. مولوية المولى مولوية مطلقة ذاتية، فتكون حينئذ دائرة طاعة المولى تكون حينئذ دائرة مطلقة، ولا تكون مقيدة فقط وفقط بما هو لدى العقلاء ولدى العرف بخصوص التكاليف الواصلة وصولا قطعيا، بل تكون مطلقة تتسع حتى هذه التكاليف الواصلة وصولا احتماليا أو وصولا ظنيا في البحث. فهذا أول البحث. الوجه الثالث للمحقق الأصفهاني رحمة الله عليه، في هذا الوجه الثالث يقول المحقق الأصفهاني أن نحن عندنا قضية حسن العدل وقبح الظلم في البحث، ونحن من هاي القضية بدنا نحاول نطبقها في المقام. في عندك تكليف قامت عليه الحجة وتم عليه البيان في البيان، والتكليف لم تتم عليه الحجة. كل تكليف قد تمت حينئذ عليه الحجة في البيان تكون مخالفته هو خروج عن رسم العبودية، عدم التلبس بزي الرقية في البين، ويخرج ويصبح حينئذ متمردا ويكسر حينئذ هذا القيد بينه وبين المولى. هذا الحاجز اللي هو بينه وبين المولى حينئذ يكسره في البين ويتمرد ويعلن العصيان حينئذ على مولاه في البين. وهذا حينئذ شو؟ هذا نحو الظلم في البين. فإذا كان حينئذ ظلم فيحسن حينئذ العقاب عليه. ليش؟ لأنه تكون العقاب مع وجود الحجة في البين. وإذا ما كانت الحجة موجودة، وبالتالي تكون هذه المخالفة والترك مثلا لم يمتثل مثلا أمر المولى، أو أنه لا خالف نهي المولى وارتكبه، قال له لا تشرب الخمر وقام شرب الخمر مع وجود الحجة على حرمة الخمر في البين، هذا يكون حينئذ نحو ظلم في البين. ليش؟ لأنه هذا فيه كسر للحرمة حاجة ما بين المكلف والعبد، وفيه خروج عن رسم العبودية وزي الرضية في البين، فلذا حينئذ يكون ظالم. وإذا ما كان ظالما، هذا الظالم، هذا الظلم، الظلم حينئذ شو قبيح، يلام عليه وتحسن مؤاخذته ومعاقبته في البين. هذا وأما إذا لم يكن التكليف قد تمت عليه الحجة فيه، العقوبة حينئذ عليه مع عدم وجود الحجة وقيام الحجة على ذلك، حتى مع وجود ذلك التكليف واقعا، يكون هذا حينئذ ظلم بالنسبة لمن للمكلف في الوهم. ليه؟ لأنه أنت عم تعاقبه على شيء لم يصل له في الوهم، تكون العقوبة على شيء لم تقم عليه الحجة ولم تتم عليه الحجة في البين، فتكون هذه العقوبة حينئذ نحو ظلم في البين، فلذا حينئذ يقبح العقاب مع عدم بيان، مع عدم قيام الحجة، ومع عدم وجود، مع عدم وجود ما يصلح لأن يحتج به المولى على المكلف في هذا التكليف الذي أنشأه وشرعه وأصدره في البين، غاية أنه لم يصل إلى المكلف وصولا قطعيا، مع عدم وجود ما يحتاج به يقبح حينئذ أن يعاقبه. ليش يقبح؟ لأن في عقابه ظلم في البين، فالظلم من أحد طرفه، إما من المكلف للمولى إذا ما كسر هذه القيود التي بينه وبين المولى وخرج عن رسم العبودية في البين، في ذا الظلم للمولى، لذا تحسن معاقبته، وذلك حيث تمت الحجة على التكليف ووصل له التكليف في البين. وإما أنه لا، ظلم بالنسبة لمن على المكلف صادر من المولى، إذا بده حينئذ يعاقبه على تكليف قد صدر منه لكن لم تقم الحجة ولم يوجد ما يصلح أن يحتج به المولى على المكلف. ليش؟ لأن الاحتمال لا يصلح لأن يحتج به المولى على المكلف، الظن أيضا لا يصلح لأن يحتج به المولى على المكلف، وإنما إذا بده يحتج المولى فقط وفقط في مورد الوصول حينئذ القطعي. فمع وجود ما يصلح لأن يحتج به المولى على المكلف، مع ذلك خالف المكلف، هان حينئذ هذا، هذه المخالفة منه نحو حينئذ ظلم للمولى، ويكون فعل قبيح يستحق معه الملامة والمؤاخذة وتصحي إذن الرضوع. وأما المخالفة مع عدم وجود ما يصلح وما يصح أن يحتج به المولى على المكلف، إذا العقوبة عليه يكون نحو ظلم بالنسبة للمكلف، مع أنه لا يوجد حينئذ ما يصلح أن يحتج به، فبالتالي تكون هذه حينئذ العقوبة نحو ظلم، وتكون حينئذ قبح. من هنا ورد قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب على مخالفة، على ترك أو على فعل في البين، يعني بالتالي مخالفة متمثلة بالفعل أو بالترك، حيث لا يوجد ما يصلح لأن يحتج به المولى على المكلف. بأيش يحتج المولى؟ يحتج بالتكليف الواصل وصولا قطعيا، وأما الواصل وصولا ظنيا أو احتماليا في البين، إذا لا يصلح إذن لأن يحتج به المولى على المكلف فيه. هذا حاصل وخلاصة ما أفاده المحقق الأصفهاني من وجه ثالث، فهو بينطلق من قاعدة قبح العقاب، ينطلق من قاعدة حسن العدل وقبح الظلم. إذا تم البيان، إذا وجد ما يصلح لأن يحتج به ومع ذلك خالف، هذا ظلم من المكلف، وهذا الظلم يكون موضوع لحكم العقلاء بقبح الظلم في البين، يعني أنه فاعله مدان وفاعله مذموم، وأنه يستحق المؤاخذة والملامة من العقلاء. وأما إذا لا خالف في مورد لا يوجد ما يصلح أن يحتج به المولى المكلف، عقوبة المكلف نتيجة المخالفة والترك وعدم الامتثال، هذا يكون فيه حينئذ الظلم، فيكون حينئذ قبيحا. من هنا حينئذ يقبح العقاب حيث لا يوجد ما يصلح أن يحتج به المولى على المكلف، ويصح ويحسن العقاب، يصح العقاب حيث خالف في مورد يمكن للمولى أن يحتج به على المكلف. هذا حاصل ما أفاده المحقق الأصفهاني من هذا الوجه، هو الوجه الثالث فيه، هذا جوابه في المقام. ما هو مقصودك أيها المحقق الأصفهاني بالحج؟ يعني ما يحتج به المولى على المكلف؟ إن كان المقصود ما يحتج به هو عبارة أخرى، يعني عن ما يصح المؤاخذة، ما يصح حينئذ العقوبة عليه، هذه صارت حينئذ قضية بشرط المحمول في البيان. ليش؟ لأنه هيك رح يصير قاعد قبل العقاب بلا بيان. يقبح العقاب بلا بيان مع عدم وجود ما يحتج به المولى على المكلف، يعني مع عدم وجود شو ما يصلح ما يحسن حينئذ معه شو العقاب في البيان. يعني صار حينئذ المحمول أخذ قيدا في الموضوع ثم كرر ذكر الموضوع، يعني مع عدم وجود ما يحسن أن يعاقب به المولى للمكلف يقبح حينئذ العقاب عليه. إذا صارت يعني قضية مثل تحصيل الحاصل وقضية بشرط المحمول ما عادش إلا حينئذ معنى المحصل وجزما مش مقصود حينئذ، ليس مقصود ما يحتاج به يعني ما يحسن وما يصح حينئذ أن يعاقب به على تقدير حينئذ المخالف، وإنما مقصود ما يحتاج به هو البيان والعلم والوصول البياني والوصول حينئذ التام في البيان. إذا كان منظور هذا المعنى الثاني الحجة بمعنى العلم القطعي والشو الأخيري، فهذا حينئذ عودا على بدء، عودا على بدء من جهتين. الجهة الأولى وهيدي اللي وهو من قال إنه مولوية المولى، ومن قال أنه فقط وفقط مقصورة ومحصورة بالبيان القطعي حينئذ في البيان. يعني أن يكون هنالك بيان، يعني أن يكون هنالك وصول للتكليف، الوصول القطعي وصول، الوصول الظني وصول، والوصول الاحتمالي أيضا وصول. نعم في صورة القطع بعدم التكليف رغم وجود التكليف هون من باب لا حول ولا قوة، أما إذا احتمل وجود التكليف فضلا عما إذا ظن بوجود التكليف وكذا إذا كان قاطعا وعالما حينئذ بوجود التكليف في هذه المجالات تبقى. ليش بدنا نحن نجي نضيق دائرة مولوية المولى وحق طاعة المولى طالما أن ليست هذه المولوية بمنا من أحد المكلفين على المولى؟ مش نحن اللي جعلنا له المولوية، ولا نحن اللي وسعنا له أو ضيقنا له حينئذ به الملكية حتى المولوية، حتى نرى أن دائرة هذه المولوية تضيق لخصوص التكاليف الواصلة وصول قطعية ولا تتسع التكاليف المحتملة أو التكاليف المضمون بها في البيت. هذا الذي نريد أن نشير، هذا المطلب الأول. والمطلب الثاني وهو أنت عم ترجع تعتمد على قاعدة حسن العدل وقبح الظلم، وعم تجعل هذه القاعدة هي قاعدة أولية انطلقت من خلالها لتأسيس قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني قبح العقاب مع عدم وجود ما يصلح لأن يحتج به المولى على المكلف، هيدا اللي انطلقت منها. ولذا قلت إذا تمت الحجة في البيان فإذا حصلت مخالفة فيكون حينئذ الظلم حاصل من طرف المكلف. ليش؟ لأنه خرج عن رسم العبودية في البيان وتعدى على مولاه. وأما إذا لم يتم البيان ولم تقم الحجة فحينئذ التعدي في العقوبة لح يكون من طرف المولى، فيكون حينئذ الظلم. أنت انطلقت من أن قاعدة حسن العدل وقبح الظلم هي من القواعد الأولية في البيان، مثل قاعدة مثلا الكل أعظم مثلا من الجزء والبشوء الأخيري أو النقيدان لا يجتمعان في البيان، والحال أن الأمر ليس كذلك. لا، لأنه شو معنى العدل؟ ما بتقولش حسن العدل هيدي القضية. شو معنى العدل؟ العدل هو إعطاء صاحب الحق شو حق. طب نحن بالدرجة المسبقة بدنا نرجع شو نبحث في المرتبة السابقة في البيان، ما هو حينئذ ما هو حق المولى العرفي أن تطيعه في التكليف الواصلة وصولا قطعيا؟ ليش؟ لأنه نحن جينا حطينا وضعنا جعلنا لهذا المولى العرفي جعلنا له المولوية وحق الطاعة، وإذا أصل المولوية مجعولة من جيبنا فأيضا دائرة هذه المولوية أيضا بتكون مجعولة من جيبنا، تضيق وتتسع بحسب شو جعلنا بحسب توضعنا واعتبارنا. وأما بالنسبة للمولى الحقيقي، من قال إنه حق الطاعة بالنسبة له هو مولويتها دائرتها فقط وفقط التكاليف الواصلة حينئذ وصولا قطعيا واضح؟ بل هي مولوية مطلقة وحق طاعة حينئذ مطلق يشمل حق التكاليف الواصلة وصولا ظنيا ووصولا احتماليا حينئذ في البيان. وتتم